بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب بكم مرة أخرى في الجزء الثالث من هذا البرنامج التدريبي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. تحدثنا في الفترة الماضية والحلقات الماضية عن أهمية موضوع فن التعامل مع الآخرين، عن أهمية معرفة الإنسان لأنماط وسلوكيات البشر حتى يستطيع التعامل معهم، ثم ذكرنا قرابة 6 وسائل وأساليب لفن التعامل مع الآخرين، وكيف يكون الإنسان كما يقال نجما اجتماعيا أو شخصية مغناطيسية جذابة للآخرين بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي معنا مجموعة من هذه الوسائل والأساليب نستكملها في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. الأسلوب السابع والنقطة السابعة في التعامل: بادر بعرض خدماتك وقضاء حوائج الآخرين. وهذه مسألة مهمة وأسلوب مهم في التعامل مع الآخرين، وقد قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الناس إحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع بهذا الأمر حتى بعض الكفار، بل من أشد أنواع الكفار وهم اليهود، هناك من استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤثر في قلوبهم بحسن التعامل. فحسن التعامل وبالذات قضاء عرض الخدمات، قضاء الحوائج، وإن كنا أحيانا الآن أصبحت هناك أسطوانة أن يقول الإنسان لأخيه أي خدمات وهو يقصد بعد إذنك أنا أريد أن أمشي، إلا أنه في الواقع نحتاج مع جيراننا، مع أبنائنا، مع أهلينا في البيت، مع من نحن نقوم بتربيتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع من نديرهم في عملنا، في دوائرنا الحكومية، في أماكن العمل، نحتاج في الواقع أن نعرض خدماتنا، بل أقول أن نبادر، أن نبادر بقضاء هذه الحوائج. وهذه أختصرها في قصة لأحد السلف. عندما أتى إليه أحد إخوانه في الله فطلب منه أن يقرضه مبلغا من المال، فأعطاه هذا المال، ثم ذهب إلى البيت ودخل إلى بيته وهو يبكي. فقالت له زوجته: يعني ليش؟ سلامات، عسى ما شر. طيب لو أنك ما تقدر تعطيه كنت اعتذرت منه. فقال: إنني أبكي لأني انتظرت أخي وأحوجته حتى يأتي ويسألني، ولم أبادر أنا بخدمته وقضاء حاجته. تخيلتم معي الموقف يا إخوة؟ يعني هو يعاتب نفسه: كيف أترك أحد إخواني في الله وأحد أحبابي وأحد المسلمين وقد يكون أحد الجيران أينتظر حتى يطلب مني المساعدة؟ المفترض أن نبادر نحن بخدمة الآخرين، وهذه نقطة مهمة يا إخوة. لا تنتظر حتى يأتي الأخ ويطلبك المساعدة. وأنا أقول أيضا من الأشياء التي نريد أن نحسن التعامل فيها هي تعاملنا مع إخواننا في الله، مع إخواننا وجيراننا، لأنه أيضا حتى الأخوة في الله أصبح فيها شيء من الجفاف والغلظة والجفو في التعامل. فيعني أحق الناس بالتعامل الإيجابي والتعامل الحسن هم إخوانك في الله سبحانه وتعالى، هم الدعاء من أمثالك، هم طلاب العلم. نحتاج أن نقدم لهم خدماتنا وأن نقوم لهم بهذه الخدمة ونقضي حوائجهم قبل أن يطلبوها منا. فهذا الرجل يعني يلوم نفسه أنه ينتظر حتى يأتي أخوه ويطلب مساعدته. صحيح أن تقديم الخدمة عند طلب المساعدة أمر يعني مطلوب وأمر له وقعه، لكن الأجمل من هذا أن تبادر أنت إلى إلى إلى, إلى المساعدة. يعني رأيت أحد جيرانك تأخر عن الصلاة مرتين أو ثلاث، فما أجمل أن تذهب وتسأل عن هذا الرجل: هل هو مريض؟ هل به لديه مشكلة؟ هل هناك مشكلة حصلت في البيت؟ رأيت أحد طلابك بدأ يتغيب عن حلقة التحفيظ، بدأ يتغيب عن المدرسة، بدأ زميلك في العمل كما يقال بدأت أخلاقه تتغير وأصبح سريع الانفعال في العمل، أصبح عليه علامات الكآبة والحزن، فما أجمل أن تبادر وتسأل عنه وتعرض مساعدتك وخدمتك لهذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في قضاء حوائج الآخرين، هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. وهذا الحديث عظيم يا أخوة، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. في مسجد من يا أخوة؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الفرض الواحد يعادل كم؟ 1000. وأن تمشي في حاجة أخيك المسلم حتى تقضيها أحب إليه عليه الصلاة والسلام من الاعتكاف سهر كامل بجميع الفروض والنوافل التي فيه في المسجد النبوي. تخيلنا هذا الأمر إخوة، أمر عظيم في الواقع وأجر كبير. ومن كف غضبه ستر الله عورته، هذا أيضا ستأتي معنا قضية لا تغضب، الغضب والتحكم في الغضب سواء مع الأبناء. الإخوة الآباء الموجودين، كم واحد منا قد أصدر عقوبة على أحد أبنائه ثم بعدها بثواني أو دقائق قال ليتني لم أفعل؟ كثير، أليس كذلك؟ القضية كانت كما يقال حلقة صغيرة أو لحظات، لو أن الإنسان تمهل لكفاه الله أو كفى نفسه هذا الشر. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. من منا لا يريد هذا الأجر العظيم؟ وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث بعض العلماء من يضاعفه، لكن يكفينا أن نستند على تصحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفيه هذا الأجور العظيمة في قضية المشي والسعي في قضاء حوائج إخواننا المسلمين. وأفضل الناس بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. أن تكون حوائج الناس تقضى على يديك يا أخوة هذه نعمة كبيرة، والذي يريد أن يعرف هذا الأمر فلينظر عندما تكون له حاجة في دائرة حكومية أو في مستشفى أو في أي مكان كم يتعب حتى يحصل على هذا الأمر. فإذا وفقك الله لأن تكون سببا في قضاء حوائج إخوانك المسلمين أو حوائج الناس تقضى عندك، فهذا ترون نعمة عظيمة، ولذلك ينبغي على العبد أن يكون شاكرا لهذه النعمة بأداء حقها وبالقيام بهذه المسؤولية وبتيسير الأمور على إخوانك المسلمين. كم من الموظفين للأسف الشديد والعاملين والعاملات والموظفين والموظفات تنام عندهم المعاملات أيام طويلة وليال طويلة وأشهر، وبكل سهولة يقول لك الموظف ضاعت المعاملة، أليس كذلك؟ الآن بعض المعاملات تصل إلى سنوات حتى تنتهي المعاملة، وللأسف أنها أحيانا في أماكن ينبغي ألا يكون هذا التأخير فيها. موظف ممكن ينسى معاملتك في مكان وتجلس تبحث عنها سنة كاملة. لو أن هذا الموظف يستشعر فضيلة قضاء حوائج الآخرين لما تأخرت عن عنده لحظات. وهذه المعاملات اللي أحيانا تتأخر عند بعض الموظفين أوقات طويلة، لو جاء معرفة تنتهي المعاملة في نفس اليوم، ليس كذلك؟ وش اللي اختلف؟ اختلف يا أخوة الهدف، اختلف الهدف. الآن هدفه أن يخدم هذا القريب أو هذا الصديق أو هذا العزيز، بينما قبل ما كان هناك هدف، مراجعة لأي إنسان ما فرقت عنده، تنتهي اليوم بكرة. بينما لو احتسب الأجر عند الله عز وجل في قضاء حاجة أخيه المسلم لما تأخرت عنده ولو لحظات، على حسب الحاجة. عفوا، تدخلت الواسطة. بل أنني أقول للأطباء، أحيانا يكون الطبيب مناوم في الليل في قسم أو كذا، أنا أقول أحيانا يشتكي مريض من صداع، فلو احتسب الطبيب كتابة حبة البنادول لهذا المريض يدخل في هذا الأجر، لأنه بعد ساعة هذا الصداع يذهب بإذن الله عز وجل، فيكون ممن سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم. والمعلم كذلك، والمشرف التربوي والمرشد والطالب مع زميله وغير ذلك، يعني نماذج كثيرة لا يعني نطيل الوقوف عندها. ثامنا هذا سحر آخر وهو سحر الإنصات وفن الإنصات. وموضوع الإنصات والتواصل مع الآخرين هذا موضوع كما لا يخفى عليكم موضوع مهم وموضوع طويل، وأصبحت الآن فيها أبحاث ودراسات وكتب تؤلف في مهارة التواصل مع الآخرين، وجزء منها فن الإنصات. لدينا ثلاثة مصطلحات: السماع والاستماع والإنصات. ففي الواقع السماع يعني احنا ممكن نجعلها في مدرج إن صحت التسمية، وقد تكون فعلا مراحل، أقلها السماع. السماع هو سماع الصوت بالأذن دون قصد أن تسمع هذا الشيء، زي ما ذكر الأخ، أنت جالس في القاعة سمعت صوت خارج القاعة، لا أنت لا غير منتبه غير مركز عليه، لكن سمعت الصوت هذا. أما الاستماع فهو درجة أعلى وفيها تركيز وفيها قصد لسماع هذا الشيء أو للاستماع لهذا الشيء. أما الإنصات فهو استماع بقصد مع الإنصات والإقبال بجميع الجوارح، الإقبال بجميع الجوارح وليس فقط الأذن أو السمع نفسه اللي حاسة السمع، وإنما جميع الجوارح. طيب هذا التفريق. ولذلك السمع هذا خارج دائرة التواصل، الاستماع هذا الذي نمارسه أحيانا بل غالبا، تستمع دون اهتمام كبير أو دون شدة تركيز أو دون تفاعل. أما الإنصات فيكون فيه سماع، يكون فيه إقبال على المتحدث، يكون فيه تفاعل. ولذلك هذه بعض المهارات المختصرة في قضية الاستماع، وقبل في قضية الإنصات، وقبل أن نذكرها، هذه مقولة لأبي الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول. أذكر قبل فترة قريبة كنا في اجتماع، فكنت أنظر إلى اثنين يتحاوران فأشفقت عليهما، والله كل واحد يطمر على الثاني، وقبل أن يكمل هذا يقول: اسمعني يا أخي، اسمعني أنت لحظة، يا خليني أكمل. وللأسف هذا الأسلوب في الحوار نراه ونسمعه كثيرا، أليس كذلك؟ الإنصات ليس هذا. الإنصات يا إخوة أختصر لكم في مقولة أحد السلف يقول، وهو من المحدثين: والله الذي لا إله إلا هو أنه ليحدثني أحدهم بالحديث أنصت إليه كأني أسمعه لأول مرة وإني لأحفظه قبل أن يولد. واضح؟ يعني ما هو واحد يقول سالفة هذا يقول له قديمة، وهذه زمان، هذه جت زمان، ترى سمعنا عنها زمان. يعني أول إذا كان أخونا هذا اللي يتحدث فيه شوية تردد، هذاك اليوم يحرم ما عاد يتحدث مرة ثانية. فهذا الرجل يحفظ الحديث ويمكن يفقه معناه ورواته وغير ذلك، ومع ذلك يقول أنصت إليه كأني أسمعه أول مرة وإني لأحفظه قبل أن يولد. من مهارات الإنصات المهمة: أقبل على المتحدث بجميع جسدك، كما كان محمد عليه الصلاة والسلام إذا دعاه أحد التفت إليه بكله عليه الصلاة والسلام. طيب هو يسمع بالأذن ولا بالجسد؟ السماع بالأذن، لكن الإنصات بالجسد كله، الإنصات بالجسد كله. يا إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصت لمن يدعوه إلى الكفر، توافقون؟ للذي يدعوه إلى الكفر ويعرض عليه ترك الدين وترك الرسالة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليه. وما هو بس ينصت، إذا انتهى قال: اتأكد إن خلص، أفرغت يا أبا الوليد واللي باقي عندك شيء تبغى تقوله؟ قال: فرغت يا محمد. فبعدين يبدأ يتكلم عليه الصلاة والسلام. هذا أسلوب راقي في الحديث، هكذا يحترمك الناس، يحترمون رأيك، يقدرون رأيك حتى لو كان رأيا مخالفا. فأقبل على الناس بجميع جسدك، استمع أكثر مما تتحدث. بعضنا عندما يسمع كلام من الطرف الآخر مجرد أنه شعر أن هذا الكلام ما يناسبه أو له رأي، على طول يقاطع المتحدث أو يريد أن يشرح أكثر ويفصل أكثر. لا، استمع أكثر مما تتحدث، لا تقاطعه، لا تقاطعه ولا تتشاغل عنه. المقاطعة معروفة، معليش يا أخي بالله وقف عند هذه النقطة، معليش ترى أنا أبغى أقول كذا، طيب هذه النقطة، هذه المقاطعة. التشاغل وللأسف هذا يحصل مع أبنائنا، يحصل مع طلابنا، أنت جالس مع طالب يريد أن يشكو إليك مشكلة، فشوي طالع في الساعة، شوي في الجوال، دق أحد الزملاء تفضل اجلس، هذه كلها تشاغل. وبالتالي هذا المتحدث حتى لو كان صاحب مشكلة أو يريد مساعدة لن يكمل. وأظن نلاحظ هذا حين بعض الطلاب خلاص ينهي الموضوع في كلمتين وخلاص، مشكور يا أستاذ وما قصرت مع السلامة، بينما هو لم يخرج ما لديه. لماذا؟ لأن هذا المستمع لم ينصت وإنما تشاغل عنه. من مهارات الإنصات التواصل البصري، التواصل البصري مع المتحدث عندما تستمع إليه، وبالذات بعض الناس الذي يركزون على الجانب البصري عندما يتحدث إليك وأنت تتشاغل عنه، يقول يا أخي خليك معي، مع أنه قد تكون أنت تسمعه لكن يقول خليك معي، لأنه يرى أن هناك تباعد في التواصل البصري. ولذلك حتى مع الأبناء تحتاج عندما يتحدث معك الولد أن تعطيه وجه زي ما يقولوا. أنا أعطيكم مثال بسيط، كم واحد منا ابنه أو بنته أتى إليه وهو يقرأ في كتاب أو يشوف برنامج في التلفزيون وبدأ يتحدث معه، وأنت تطالع في التلفزيون شوي يقولك يا بابا يا بابا، أو يسحبك، يسحب وجهك يبغاك تطالع فيه. طيب أنت تسمعه، هو يبغى تواصل بصري، أنت معي ولا ما أنت معي؟ جيد يا إخوة. فالتواصل البصري هذا يدل على الاهتمام. أيضا أشعره بالمتابعة والاهتمام، وهذه بعدة أساليب. هناك ما يسمى بالإيماءات اللفظية، يعني تقول له أيوة، بعدين أيوة، تفضل، كمل، أيوة، قول، إيش صار. هذه إشعار بالاهتمام والمتابعة. وأحيانا هناك إيماءات غير لفظية، إنه يشوف إنك متفاعل معه بوجهك، يعني أحيانا بعض علامات الوجه تظهر الاستغراب، ليس كذلك؟ أو التألم أو المعاناة، فهذه مهمة الإنسان يظهرها. أنا أعطيكم مثال بسيط أيضا، كم واحد منا وأنت تتحدث إلى أحد زملائك أو أخوانك في الجوال وأنت تتحدث فترة طويلة ثم صمت هو، إيش تقول؟ ألو ألو أنت معي؟ لأنه ما سمعته يقول لك أيوة وبعدين. فهذا برضو يعني هذه تحصل معنا كثير، إذا طول ما قال لك أيوة ولا بعدين وإيش صار، تقول له ألو أنت معي، معناته اللي ما يعطيك إيحاءات إنك كمل كمل، تشعر أنه ما كأنه معك. فهذه بعض المهارات البسيطة. هناك كتاب اسمه أنصت يحبك الآخرون أو يحبك الناس، أنصت يحبك الناس لرجل نسيت الاسم الأول، لكن في اسمه يغمش تقريبا، وأظن العنوان مميز، يغمش، أنصت يحبك الناس. هذه بعض المهارات البسيطة والتي كان يتمثلها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله واستماعه للآخرين وحواره مع الآخرين. المهارة التاسعة، كن إيجابيا. ونحن أشرنا إلى أشياء كثيرة في هذه النقطة، كيف تكون إيجابي مع الآخرين، مع الزملاء، مع الزوجة. يا إخوة يعني موضوع الإيجابية لو استعرضنا فيه، وهذا موضوع الإيجابية بالمناسبة ليس ترى نحن قضايا ذكر الأشياء والأدلة، ليس حشرا للنصوص الشرعية فيما لا دليل عليه، لا. هذا الموضوع الآن يتحدثون عنه في العلاج النفسي والعلاج المعرفي، كيف تكون نظرة الإنسان إيجابية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا من زمان طويل، كيف يكون الرجل إيجابي مع الزوجة. إذا كنا نسمع أو سمعنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يكفرن العشير، أليس كذلك؟ تحسن إلى إحداهن الدهر، فإذا أسات قالت لم تحسن إلي أبدا. ترون هناك بعض الرجال أيضا يكفر العشير، يقول لك الزوجة هذه ما شفت منها أي فائدة، وهي قد صبرت عليه وتحملت أذاه وتحملت من شغاله وفقره وما شابه ذلك، لكن عند موقف معين. يحصل هذا أحيانا ولا ما يحصل يا إخوة؟ يحصل من الأزواج. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. وفعلا يعني هذه من حلول المشكلات الزوجية، في وقت غضب أو زعل لا يطغى عليك هذا الغضب، تذكر إيجابياتها في أشياء كثيرة، في تعاملها معك مع أبنائك، في تحملها لك، في صبرها عليك، في أشياء كثيرة تخفف عليك هذه السلبية التي ظهرت لك. كن إيجابيا، هناك بعض التوصيات فيها. ركز على الإيجابيات. خلونا نركز على اللوحة البيضاء، زين، على اللوحة البيضاء هذه التي لا يوجد فيها إلا شيء أزرق خفيف، نركز على الإيجابيات. بل يقولون في علم الإدارة في التخطيط الاستراتيجي عند تحليل البيئة لابد أن تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر. ثم يقولون احرص وركز على نقاط القوة لأنها هي التي ستؤدي إلى نجاحك، ولا تتشاغل بنقاط الضعف إلا إذا كانت شديدة الضعف أو نقطة منها تعيق عملك. ليش؟ لأن نقاط الضعف تحتاج وقت أطول لإصلاحها، أما نقاط القوة فهي شيء جاهز ويحتاج استثمار وتفعيل. مع أبنائنا، واسمحوا لي أنا أحب الحديث عن تربية الأبناء كثيرا فأحول الأمثلة عليه، وترون هذا حتى مع الطلاب ينطبق، طلاب التحفيظ والحلقات وغيرها. أحيانا بعض الآباء من شدة حرصها وبعض المربين يركز على السلبيات، يقول أريد تعديل السلوك حتى تكون صورة ممتازة. هذا صحيح، لكن ما الذي يفهمه المتلقي؟ يفهم أن أنا ما عندي إلا سلبيات، عندي إنجازات ما تكلمت عنها يا بابا أو ما تكلمت عنها يا شيخ أو يا أستاذ، عندي أشياء نجحت فيها ما تكلمت عنها. بينما التركيز فقط على السلبيات قد يشعره أنه ليس لديه إلا سلبيات وليس لديه إلا ضعف، وهذا يزيد ضعف ويؤثر على نفسيته. فنحتاج أن نركز على الإيجابيات أكثر من تركيزنا على السلبيات. ما لم تكن هناك سلبية طبعا كبيرة أو مزعجة أو تتنافى مع أمور مهمة ورئيسية في قضايا الدين أو الأخلاق أو غيره، أحيانا بعض الهفوات البسيطة لا نقف عندها. امدح الآخرين، امدح الآخرين. أحد منا، نحن الحاضرون الآن، ما يحب المدح؟ أي أخوة، أحد منا ما يحب المدح؟ أه؟ كلنا يحب المدح، كل بشر يحب المدح. صحيح نحن نرجو ألا نكون نطلب المدح ونعمل من أجل المدح، لكن يفرح الإنسان. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه عاجل بشر المؤمن. الله سبحانه وتعالى يحب الثناء، ما من أحد أحب إليه المدح والثناء من الله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى يحب المدح ويحب الثناء، وله الأسماء الحسنى وتقدس وتعالى. فنحتاج أن نمدح وأن نركز على المدح يا أخوة. أنا لو أسألكم سؤال، طلابنا في حلقات التحفيظ وطلابنا في المدارس وأبناؤنا في البيوت، ما هو الأكثر لديهم؟ هل هو العجب والغرور أم هو ضعف الثقة في النفس والخجل؟ ما أسمع، متفقون أن ضعف الثقة والخجل غالبا هو الأكثر شيوعا في طلابنا؟ طيب هل هذا يحتاج أن نركز على السلبيات ولا نركز على الإيجابيات؟ نحتاج تركيز على الإيجابيات ونحتاج مدح وثناء. امدح فيه صفة واحدة، يعني تخير صفة كذا موجودة فيه، ما في إنسان كله سلبيات إلا ما شاء الله. ركز على هذه الإيجابية وامدحها وطورها وحسنها حتى تطغى بإذن الله على السلبيات الأخرى. ولذلك يا إخوة، إذا أردت أن تطرد الظلام فأوقد شمعة، لأن النور الذي يأتي ويشغل هذا الحي سيطرد الظلام، وكلما كان النور أقوى كلما طرد الظلام بالكلية. فكلما ركزت على الإيجابية وعلى المدح بإذن الله تطرد السلبيات. ونحتاج أيضا التوازن، لا نقول المبالغة في المدح حتى نصل إلى النهي، لكن أيضا الخوف من العجب والغرور لا يدعونا إلى التحطيم وإلى كثرة الحديث عن السلبيات. قانون التوقع، قانون التوقع هذا قانون جميل، وأنا أدلكم على كتيب جميل جدا جدا بعنوان علم نفس النجاح. علم نفس النجاح ترجمة دكتور عبد اللطيف خياط، ترجمة دكتور عبد اللطيف خياط. فيه قانون التوقع وقانون الجاذبية وقوانين تربوية نفسية ممتازة جدا. قانون التوقع باختصار يقول إن ما نتوقعه يصبح سببا للاتجاه نحو ما توقعنا. إن ما نتوقعه يصبح سببا للاتجاه نحو ما توقعنا. معليش عذرا اسمحوا لي، أحد اليوم اللي حضر 10:30 اليوم، مين؟ واحد يتبرع حضر 10:30، طيب معليش اسمح لي يا أخي، مدام تبرعت أخذت جائزة أنت، إذن خلينا نطلعها منك. الإعلان، المحاضرة فيه تبدأ كام أو الدورة؟ طيب وليش جيت 10:30؟ متوقع أن احنا يعني متوقع أنه عادة يقولوا 10 وما يبدون إلا 10:30 صح؟ مع أنه أظن يمكن ما كان عندك شغل أو ما كان عندك أي شيء يعيقك، لكن لأنك توقعت أنهم بيبدون 10:30 فسلوكك تعدل. لو أن احنا يا إخوة منضبطين تماما نقول 10 نبدأ 10، الجميع يأتي 10 ولا لا يا جماعة؟ كلامي مزبوط؟ طيب أنا أعطيكم مثال أوضح. يأتي معلم جديد للمدرسة فيقال له مدرسة ثانوية، ترى ثالث ثانوي ألف لديهم 5 من الطلاب الأوائل على المنطقة، وما عمر المدرسة قد مر عليها مثل هؤلاء الطلبة في الذكاء والنباهة والأسئلة والاستفهام والمشاركة، وعندك فصل ثالثة باء يعني استغفر الله العظيم ما قد مر على المدرسة أغبى منهم، هو ما يعرف الطلاب ولم يدخل عليهم الطلاب. لما يجي يدخل على ثالث ألف كيف سيكون تحضيره من الليل؟ يا جماعة استعداد، ويقرأ المرجع الكتاب ويحضر من خارج الكتاب، أليس كذلك؟ ويمكن يأتي بلوحات توضيحية وما شابه ذلك. وإذا راح لثالث باء يمكن يدف نفسه ودفن، ها؟ لا، وحتى يعطي معلومات بسيطة وكل شوي فاهمين واضح ها نكمل ولا نوقف؟ إيش السبب؟ توقع. طيب هل ممكن يكون زملاء ضحكوا عليه؟ ممكن؟ ممكن فعلا. وذلك حصلت تجربة وهذه موجودة في كتاب عبد المجيد نشواتي اللي هو علم النفس التربوي. أتي بثلاثة معلمين إلى مدرسة جديدة وأخذ لهم مجموعة من الطلاب، هم من أفضل الطلاب وضعوهم في مجموعة ألف، ومجموعة من أضعف الطلاب ووضعوهم في مجموعة باء، وقالوا لهؤلاء المعلمين إن هؤلاء المجموعة ألف اللي هم ممتازين هذول ضعاف جدا، بس نبغاكم تحسنون مستواهم، لكن وش التوقع عنهم؟ إنهم ضعاف. والمجموعة باء ترى مجموعة متميزة جدا، فشدوا حيلكم معهم. ما هي النتيجة في آخر الفصل الدراسي؟ أن الممتازين مستواهم نزل. ليش؟ لأن التوقع، أنا متوقع أن ولدي ما يفهم، متوقع أن ولدي مهما سويت هذا مستواه أدائي له سيضعف مهما كان، والتوقع الداخلي سيؤثر على سلوكي. إذا أنا أشعر أن هذا المدعو لن يتغير، ما منه فائدة استغفر الله العظيم، أن هذا الطالب في الحلقة مستحيل يتحسن مهما، صحيح أنا حريص لكن داخل في عندي عدم قناعة، قناعتي أنه لن يتحسن. ففعلا في آخر الفصل الدراسي الممتازين ضعف مستواهم، وضعاف المستوى مستواهم تحسن. ما الذي تغير؟ هل هو الأداء؟ الأداء نعم، لكن بناء على التوقع. فهذا يعني باختصار قانون التوقع. كن لبقا في الحديث، استخدم عبارات إيجابية. وما هو اللباقة ليست فقط في الحديث يا أخوة، حتى في السلوك. يعني أنا أعرف بعض الناس، واسمحوا لي عذرا على هذا الكلام، من النوع الذي يتقزز كثيرا، وأظن نعرف هذا الشيء. يعني لو سمع واحد أكرمكم الله يمتخط وهو على الأكل يمكن يقوم يترك الأكل، ما هو هذا موجود في المجتمع؟ نحتاج اللباقة، اللباقة في الحديث، اللباقة في الأسلوب، اللباقة في الجلسة، اللباقة في العبارة، اللباقة في السلام، على حسب يعني أذواق الناس. وأيضا استخدام العبارات الإيجابية، ودائما نحن نكرر كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. إيش معنى الحديث يا إخوة؟ معنى الحديث أن عبد الله مقصر في قيام الليل، لكن إخراج العبارة كان بطريقة إيجابية: فما ترك عبد الله قيام الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. كن متميزا، ونقصد بالتميز حتى فعلا تكون جذاب للناس وتكون مؤثر والناس يتأثرون بك وينجذبون إليك. ينبغي أن تكون متميزا، ينبغي أن تكون متميزا في أخلاقك، في تعاملك، بل أقول حتى في هندامك، في جلستك، في عباراتك، في ثقافتك، في عملك. يعني يا إخوة بعض الدعاء لا يتقبل الناس منهم لأنه مقصر في العمل، ويعرفون أنه يتأخر على العمل ويتأخر على الدوام، هذا ما هو صحيح. بعض الناس ما يتقبل لأنه سلوكه وألفاظه ليست متميزة، ليست لبقة، فنحتاج أن يكون الداعية لله سبحانه وتعالى كل من أراد أن يؤثر في الآخرين أن يكون متميزا في هندامه، في جلسته، في أكله، في طريقة شربه، ويعني في نواحي كثيرة في الواقع. وأظن أنه أحيانا تجلس في مجلس فتجد فلان يتحدث تقول يا أخي ما شاء الله هذا أخبار السياسة يبدو كلها حافظها، ليش؟ لأنه متميز في هذه النقطة، ليس كذلك؟ أو في الأخبار الاقتصادية وارتفاع الأسهم وانخفاض الأسهم ويعطيك تحليل وقال فلان والقناة الفلانية قالت الأخبار الفلانية، لأنه متميز. فأنا أقول مطلوب منا التميز والإيجابية عموما، لكن أيضا يحتاج يا أخي الكريم تحتاج أن تكون متميز في منطقة معينة بالتحديد، سواء تخصصك العلمي. يعني للأسف بعض الناس حتى في داخل تخصصه ليس متميزا، تجد متخصص مثلا في التاريخ ويجلسون الناس يتحدثون ويذكرون أخبار تاريخية وهو ما يدري عنها ولا يستطيع يميز بين صحيحها وسقيمها، هذا كيف يكون تأثيره في الناس؟ لكن تجد بعض الناس إذا جلس في مجلس وهو في هذا التخصص يسرد لك أحداث بالتواريخ وماذا حصل، الحرب العالمية الأولى والثانية وتواريخها وتسلسل الأحداث والنتائج والأضرار، أليس كذلك؟ فتجد الناس ينجذبون لهذه الشخصية ويتمنى، يقول أتمنى نجلس مع هذا الإنسان مرة ثانية. هكذا نكون مؤثرين بإذن الله سبحانه وتعالى. أتجاوز هذه النقطة. المغناطيس، وما أدراك ما المغناطيس؟ نحن أبغاكم اليوم ننتقل ما بين السحر والميكانيكا والمغناطيس، وكلها الهدف أن تكون شخصياتنا بإذن الله شخصيات جذابة ومؤثرة في الآخرين. ما هو المغناطيس الذي يجذب القلوب؟ هذا المغناطيس كلما كان قويا كلما كانت قوة الجذب أكثر وأقوى، بل ليست مجرد جذب، حتى التحكم في المادة التي يجذبها، ليس كذلك يا إخوة؟ يعني أحياناً المغناطيس عن بعد ممكن تحرك القطعة الحديدية عن بعد بسبب تأثير المغناطيس. فهكذا صدقوني بدون مبالغة، من يمتلك هذا المغناطيس بإذن الله سبحانه وتعالى يكون أكثر جاذبية وأكثر تأثير في الآخرين. إنه مغناطيس الحب والإحسان، أن يشعر الآخرون بحبك لهم، أن يشعروا أنك تحبهم حبا صادقا، يشعروا بالحب الذي يتدفق من قلبك إليهم. وهذا يا إخوة هذه صفة كانت واضحة عند محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تخيلوا زيد رضي الله عنه يبحث عنه أبوه وأعمامه فترة طويلة من الزمن، ثم يجدوه عبدا رقيقا عند محمد عليه الصلاة والسلام، فيطلبون أن يأخذون ولدهم، فما يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ خيروه، فإن اختاركم فهو لكم وإن اختارني فهو لي. فما يتردد رضي الله عنه إلا أن يختار أن يكون عبدا ورقيقا، لكن عند من؟ عند محمد عليه الصلاة والسلام. أنا لا أظن أن السبب الوحيد فقط هو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول، هناك جانب آخر، لأنه كان يجد محبة وإحسان من محمد عليه الصلاة والسلام، يجد ما وجده أنس رضي الله عنه الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل له لشيء لم يفعله لما فعلته، ولشيء فعله لما فعلته، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا الحديث يا إخوة يحتاج نتأمل فيه تأمل طويل. 10 سنوات يا جماعة، 10 سنوات ما يجد عتاب من محمد عليه الصلاة والسلام. الآن الأب يجلس في البيت، كم أمر نعطي لأولادنا؟ ساعة واحدة فيها 10 أوامر، شيل الغرض هذا، ليش كسرت هذا، مين رمى هذا، مين خرب هذا؟ ما هذا اللي يحصل؟ أمور بسيطة وأحيانا تافهة، وندخل في كلاشات مع الأولاد وصراع عنيف ومعركة بين الأب والابن على مسألة من اللي كسر هذا الكاس، وفي الأخير من الذي ينتصر؟ ها؟ الولد، الولد اللي ينتصر، لأنه الولد إذا قال لك مو أنا ولا أخوي فلان مستحيل، لو تجلده بيقول برضو أخوي محمد، صح؟ وفي الأخير يبقى الولد هو اللي خرج وانتصر وصمم على رأيه. ونحن السبب أن دخلنا أنفسنا في هذه المعركة التي لا داعي لها مع أبنائنا. فقضية الحب والإحسان يا إخوة، الإحسان يؤثر حتى في الجمادات، إحسان النبي عليه الصلاة والسلام أثر حتى في الجمادات، والإحسان يؤثر حتى في الحيوانات يا إخوة. يخبرني أحد الأطباء وقد كان مع التحفظ الشرعي، كان يربي أكرمكم الله كلب، وكان يعني يداعب ويلاعب ويأتي له بالطعام والشراب يعني كما يربي أحدهم ابنه. فذات مرة احتاج أن يخرج من البيت مدة 3 أسابيع، حاول أن يترك عنده طعام كافي وماء كافي. يقول لما رجعت بعد 3 أسابيع يقول والله لما رآني هذا الكلب يقول دمعت عينه. تخيل يا إخوة، يعني حيوان يتأثر بالإحسان والمعاملة الحسنة، فما بالكم بالبشر. أنا أقول أي طالب عندنا نجد معه صعوبة في مدرستنا أو في حلقة التحفيظ أو أحد جيراننا أو شخص نريد أن ندعوه إلى الله عز وجل، فلنعزف على هذا الوتر، وتر الإحسان، وبإذن الله إلا أن يكون هذا إنسان غير طبيعي، مهما يعني كان هذا إنسان من القساوة، الإحسان بإذن الله سيؤثر عليه. كيف تكون المحبة والإحسان؟ بالتعبير اللفظي الصادق عن المحبة، بالابتسامة وقد تكلمنا عنها، باللقاء الحار، بالهدية، باستثمار المناسبات، الترويض بالإحسان. نعم. استثمار المناسبات أن تشاركه في فرحه وحزنه، صار عندهم عزاء تكون أنت أقرب إنسان إليه، تقف معه في هذا العزاء، في هذا الألم، في هذا الحزن، بالتصبير، بالمساعدة. وأذكر أحد الإخوة يقول لما توفي والدي فرأيت كثير من أساتذتي ومشايخي في العزاء، ومنهم ناس كبار في السن، يقول والله هان علي العزاء ووفاة والدي. وهذا واقع يا إخوة. لكن عندما تجد أنت حصل لك مصيبة في بيتك أو في مالك، وآخر من يسأل عنك جارك أو صديقك أو أخوك في الله، تصبح العلاقة ضعيفة. فاستثمار المناسبات، وأيضا مناسبات الفرح، وهذا يعني مشهور عندنا مثلا في المنطقة، أن يكون الإنسان واقف مع أخيه في قضية تجهيز المكان وإعداد للمناسبة الزواج وما شابه ذلك، فاستثمار المناسبات مهم. الهدية يا إخوة أقف عندها، والهدية كما قلت لكم هذه من الأشياء المعروفة المتداولة، لكن كيف نجعلها أكثر فاعلية؟ أولا أن تكون أولا باختيار المناسبة، هذا واحد. وثاني وهو رديف له، أن تكون أحيانا حتى من غير مناسبة، مجرد تعبير عن المحبة، وهذا قليل ترون في المجتمع إلا ما ندر، كثير عند النساء لكن عند الرجال شحيح جدا. النساء ما شاء الله تبارك الله يعني هدايا كثيرة وفي مناسبات، ومجرد تعبير عن المعزة هذا موجود، وهذه أنا أعتبرها من الإيجابيات عندهم. أما الرجال للأسف فيها قلة هذه النقطة. الأمر الثاني اختيار نوعية الهدية، يعني معليش اعذروني، كثرة إهداء زي ما سويت أنا في الدورة هذه، كتيب وشريط، ألبوم وكتاب، لكن عزائي أن شكل الكتاب جميل. نحتاج أن نخرج من هذا الإطار المألوف. صحيح أن الإنسان يريد أن يصيب كما يقول يصيب عصفورين بحجر، لكن أنا أقول نحتاج أحيانا الهدية تكون هدية لها معنى خاص، هدية قيمة، هدية من نوع يحبه هذا الإنسان، فأنا أقول اختار نوع الهدية. الأمر الثالث أن تكون الهدية مما يحبه هذا الشخص المهدى إليه، وهذا ما عليه. خلونا نرجع حتى للأولاد، تجد بعض الآباء كلما قال لولده بجيب لك هدية جاب له كورة، كورة، والولد ما يحب الكورة، ما يبغى كورة، ما هو هذا موجود؟ عنده سيارة صغيرة أفضل من الكورة، لكن الأب مرة كورة صغيرة، مرة كورة كبيرة، مرة كورة وسط، كورة حمراء، كورة زرقاء، والولد ما يحب الكورة أصلا، فهذا ما يكون لها مفعول. الأمر الآخر أيضا إخراج الهدية، يعني أنا ممكن آتي بهدية مثلا ربع تولة دهن عود لأحد إخواني في الله، ومجرد أسلم عليه وأعطي هذه الهدية، هذا ممكن طريقة، لكن هذه الطريقة ضعيفة. أنا أقول لو وضعت في علبة هدية جميلة سيكون مفعولها أجمل، لو غلفت هذه العلبة سيكون المفعول أجمل وأجمل، لو وضع عليها ورقة صغيرة كتبت عليها عبارة إهداء ومحبة ستكون تأثيرها أكثر وأكثر، ولما توافقوني. آخر نقطة، أن تكون هذه الهدية من الشيء الذي يدوم وقت طويل. مثل إيش؟ العطر ما يطول شهرين ثلاثة اللي يطرح. عفواً. مثلاً يا أخوان، قضية الدروع مثلاً وهذه الأشياء ترون تطول كثير، بالذات عند الناس اللي يقدرها، تجدها في مكتبة فترة طويلة، وكلما رأى تذكر أحد إخوانه حتى وقال الله الله يرحم فلان، هذه الهدية حصلتها عنده قبل 10 سنوات. أليس كذلك؟ ولا لا يا جماعة؟ فعندما تكون الأشياء من الأشياء التي تدوم، يكون لها ذكرى وتجدد المحبة بمجرد رؤيتها. طبعاً كلما كانت أطول، كلما كانت تجديد المحبة فترة أطول، وكلما كانت أقل، كلما انتهى مفعولها في فترة أقل. فهذه بعض الأشياء التي نستطيع بإذن الله أن نحسن بها مفعول الهدية. أرجو أن يكون أضفت شيء جديد في موضوع الهدية. طيب، صراحة قضية الإحسان والله أنا أحب أتكلم فيها كثير، لكن الوقت فيها ضيق، وأنا بس أذكر لكم يعني حادثة واحدة توضح أثر المربي على من يدعوه والداعي على من يدعوه. أحد الدعاء إلى الله عز وجل يقول: ذات مرة كنت في محل فصادفني رجل، وإذا به، يقول رجل تقريبا في أواخر العشرينات أو في أوائل الثلاثينات تقريبا، ويسلم عليه ويحلف اللي يحب راسي. يقول أنا استغربت، فيقول بدأ يذكرني بموقف حصل له وهو طالب في المتوسط. ما هو الموقف؟ هذا الطالب حصل له مشكلة فترك المدرسة نهائيا، وانعزل في البيت في غرفة حتى ما يجلس مع أهله. فالمعلم هذا جزاه الله خير، هذا ما هو واجب وظيفي، اللي سواه ليس واجبا وظيفيا لكن واجب دعوي تربوي. استأذن من المدير أنه يزور هذا الطالب، معلم يزور طالب في المرحلة المتوسطة، وذهب إلى والد الطالب ورتب معه وقال له متى الولد يكون موجود أو متى يناسبكم، المهم اختار موعد. جاء ودخل إليه، مجرد بس سلم عليه وجلس معه واطمن على حاله، لم يتكلم معه لا في مدرسة ولا ترجع ولا ما ترجع أبدا، اطمئنان عليه وسؤال عن صحته وعن أحواله وعرض للخدمة والمساعدة. فكان سبب بعد الله عز وجل أن يعود هذا الطالب إلى المدرسة، درس، خلص المتوسط الثانوي، الآن يحاول يقبل رأس أستاذه وهو ضابط، ويقول الفضل لله ثم لك أن وصلت إلى هذه المرتبة اللي أنا فيها. إيش رأيكم في الإحسان؟ المعلم نسي الموقف، لكن الطالب ذلك الطالب لن ينسى هذا الموقف ولن ينساه مدى الحياة. فالإحسان يا إخوة يؤثر في الناس. اسمحوا لي فقط يعني نكمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والبيت الشعر المشهور: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانه. من الأشياء المهمة أن لكل فعل رد فعل، وهذه ما أطيل عليها، وهذه قاعدة في الفيزياء ولا لا يا جماعة؟ مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه، صح؟ وإن كان يمكن ما نقدر نطبق مضاد له في الاتجاه، لكن إذا رأى الناس منك إحسان، يعني عفوا اسمح لي أحد الإخوة اللي ذكر لي وإحنا ذاهبين نصلي أنه يقول هناك بعض الموظفين مكشر 24 ساعة، أو تمر عليه يسلم بس بالحواجب. أنا أقول إذا رأوا منا تمثل لهذه الأساليب الإيجابية واستمرار فيها، لابد أن تؤثر فيهم يوم من الأيام بإذن الله عز وجل. إذا كنا إيجابيين معهم وركزنا على إيجابياتهم وتركنا السلبيات، إذا مدحناهم، إذا أثنينا عليهم، إذا وجدوا منا إحسان وابتسامة واحترام واهتمام، صدقوني بإذن الله يتأثر ولو بعد وقت، وقد تكون أنت الذي يبذل البذرة وغيرك الذي يقطف ثمرتها. فلكل فعل رد فعل. وهذه كذلك أيضا لما للأسف الشديد لما نسيء إلى طالب ممكن يعاقبنا بإساءة. ولا أظن أخبار بعض الكليات النسائية عنكم ببعيد في الفترة الماضية، إحدى كليات النسائية تم اعتقال العميدة في مكتبها وما استنجدت إلا بالشرطة. ليش؟ بسبب إساءة إلى الطالبات. فكان هذه ردة فعل الطالبات. ذكر لي عن طالبة أخرى أن إحدى المعلمات الفاضلات الحريصات رأتها وهي خارجة من باب المدرسة لكنها غير محتشمة فشدتها بشعرها، فما كان من هذه الطالبة وقد أعطاها الله بسطة في الجسم إلا انهالت على المعلمة بالضرب حتى طرحتها أرضا. هل الطالبة تصرفها غلط؟ غلط، لكن تصرف المعلمة غلط 100 مرة، لأن هي الأكبر وهي الأفهم وهي الأعقل وهي صاحبة السلطة وصاحبة التربية. فهذه ردة فعل، أليس كذلك؟ والإحسان ردة فعله إحسان أيضا. طيب، أنا أريد نختار 2 من اللي عندهم ما شاء الله قوة بصرية جيدة، يلا يتبرعون، 1 من الجهاد و1 الجهاد، نسوي مسابقة. طيب تفضل هنا، قرب بحيث أنك تشوف الشاشة بصورة واضحة. الجهة هذه تفضل، لا خليك واقف بعد إذنك، تشوف الصورة ترى فيها أشياء دقيقة. أكيد واضحة الصورة لك؟ ما شو الظاهر النظر عندك بدأت على طول تكبس. ها؟ إيه على العرض، واضح؟ واضح ها؟ طيب، هو بتجي الحين صورة، وخلي معك ورقة وقلم بعد إذنك، وبعطيكم 15 ثانية، وقل لي وش الصور اللي شفتها من الكائنات الحية، كائنات الحية فقط، ما يحتاج تكتب الآن، يعني أنت تشوف الصورة 15 ثانية، وبعدها نقول لكم كل أحد يكتب إيش اللي شاف. الكتابة ما لا تقلق منها. طيب كل واحد يكتب معي، شو اكتب بعد إذنك، نعطيكم كذا ربع دقيقة تكتبون ماذا رأيتم من الكائنات الحية. انتهيت؟ ما شاء الله، أنت شفت هذا كله؟ طيب انتهيت؟ طيب وش شفت؟ أيوة ايش شفت؟ سيم. طيب ما ايش رأيكم؟ يقولوا شاف طائر وشاف الله يكرمكم كلب وشاف رجل كبير في السن وامرأة. طيب لحظة بس، خلونا نأخذ 1 و1. أحد موافق على هذه الأربعة؟ الأربعة شفتها اللي ذكرها؟ شفت الأربعة كلها؟ الطائر ما شفته، شفت امرأة زيادة؟ طيب أحد معترض على الأربعة اللي شافوها يقول ما هي موجودة؟ هو قال امرأة، هو قال امرأة، وقال الأخ امرأة في الخلف. أحد معترض أن فيه أحد شاف الكلب؟ شفت الصورة؟ طيب في الواقع تحتاج تأمل. ارتاح، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. هذه صورة شايب كبير، أصلع، وهذا شعره الأبيض، وهذه عينه، وهذا خشمه، وهذا فمه كذا، مزبوط؟ طيب لكن هذه صورة امرأة، شوفوا هذا الوجه، هذه أذن الرجل، هذه عبارة عن وجه امرأة، وهذه ذراعها، وهذا فستانها، صح؟ طيب هذا يد الشايب، وممكن كأنها شكل كلب أكرمكم الله، هذا رأسه، وهذا قدمه، وهذه رجلاه، وهذا الذيل، موافقين؟ طيب هذه صورة رأس امرأة، وهذا الطائر، بقي شيء؟ الشايب الكبير هذا اتفقنا عليه. باقي فيه شايب، أحد يشوف شايب آخر؟ يا أخوان، طيب في شايب هنا، هذه اللحية شايفين، وهذا الوجه ما هو واضح، هذا القبوع أو القبعة، هذا الذراع، وهذه حاجة يحملها، وهذا كأنها شبه بلوزة على الرجل، هذا قدم وهذه قدم، وهذه يسقط الساق، وهذا ساق، وهذه قدم وهذا قدم، واضحة؟ ها؟ طيب في بعض الناس طبعا طلعوا أشياء أخرى في وجوه هنا وما شابه ذلك، فهذه بعد أظن التدقيق الواحد ممكن يكتشف أشياء أكثر. فنحن نقول دائما يا إخوة تمهل، لا تستعجل، تمهل. أنا أظن الصورة أول ما عرضت أول شيء نشوفه الشايب الكبير، وهذا أحيانا تحصل معنا في أحداث كثيرة. أي موقف يحصل نبدأ تفسيره للأسف أحيانا تفسير سلبي، بينما ما ندري ما الدافع لهذا الموقف. كم من مرة بلغك حديث عن شخص وأحدث بينك وبينه فجوة ومقاطعة وهو لم يقل هذا الكلام أصلا، ولم تعرف أنت ما الذي نقل إليه عنك وما شابه ذلك. فالعجلة والحكم على الأشياء بصورة سريعة من أول نظرة من أول موقف، هذه آفة كبيرة نحتاج أن نتخلص منها. فنحتاج أن نتمهل، وأيضا عندما نستوضح الصورة كاملة نحتاج أن نحسن الظن، أن نحسن الظن. يمر أحيانا رجل بشخصين جالسين ولا يسلم عليهما وهما يعرفانه وهو يعرفهم، فيقول أحد الجالسين والله فلان شايف نفسه متكبر، ويقول الآخر والله أظن أخونا هذا صار عنده مشكلة فعشان كذا ذهنه مشغول ما انتبه لنا، خلونا نروح نطمن عليه. شفتوا التحليل يا إخوة؟ نفس الموقف ونفس الحدث ونفس الأشخاص، لكن التحليل والنظر في الموقف يختلف من إنسان إلى إنسان. عفوا، حسن ظن وسوء ظن. وحسن الظن دائما يريح الإنسان، لما تحمل أخيك على المحمل الحسن هذا يريحك، وأيضا يحسن العلاقة فيما بينك وبين الآخرين. طيب عندنا تمرين سريع لكن نأجله شوي بعد إذنكم. لا تغضب، هذه من الأشياء المهمة وأظن تطرقنا لها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الناس أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، فكرر في المرة الثالثة لا تغضب. الآن الغضب وسرعة الانفعال يسبب أمراض نفسية، يسبب ارتفاع في الضغط، يسبب أمراض في القلب، أليس كذلك؟ هذه كلها من آثار الغضب وسرعة الانفعال والتوتر. فيحتاج الإنسان يدرب نفسه على التمهل، على الهدوء، على سعة الصدر مهما حصل، وبالذات يا إخوة مع الناس اللي تحتك بهم كثيرا وأولهم الأولاد. ترون أكثر ناس ننفعل عليهم أولادنا، ليش؟ كثرة الاحتكاك هذا سبب، والسبب الثاني التعامل السلطوي، يعني هم تحت وإحنا فوق، إحنا سلطة عليهم دائما. فأحيانا حتى يتصرف بعض الناس مع أولاده تصرفات مستحيل أن يتصرفها مع إنسان خارج البيت، وهذا موجود. كلمات يخرجها، ألفاظ، طريقة عقوبة ما يتصرف بها مع أي واحد برا، بل يعاتب من يتعامل بها خارج البيت، لكن يجيز لنفسه أن يتعامل بها مع أولاده في البيت. فيعني أنا أدلكم على طريقة عندما يغضب الإنسان بالذات مع أبنائه أو مع زوجته، وهي نسميها الانسحاب من الموقف. حصل موقف مثلا في صالة البيت في غرفة، الولد الصدر منه تصرف جعلك متوتر منفعل، بس يعني 10 ثواني لو تروح أنت وترجع تصرفك يختلف تماما. وأعرف أحد الآباء يقول دربت نفسي، لكن لازم تدربه، أنه عندما يصدر سلوك خاطئ من ولدي أقول له روح الغرفة قبل ما أصدر أي حكم، وبعدين أقول له تعال بعد 2 أو 3 دقائق. طريقة تفكيري تختلف. وهذا يا إخوة الغضب يطبق على العقل، ويتصرف الإنسان تصرفات ما يعي بها أحيانا، ما ينتبه لها، فتحتاج بس. وهذا الذي أرشدنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الرجل الغضبان يذهب ماذا؟ يتوضأ. في الواقع الوضوء في هذه الحالة له عدة فوائد، كما جاء في الحديث أنه الماء يطفئ النار والشيطان من النار، لكن أيضا في فائدة أخرى أنه تعمل سلوك إيجابي آخر، وتعطي نفسك فرصة للتفكير. مجرد تنتهي من الوضوء الذي لا يأخذ حتى 2 دقيقة يهدأ تفكيرك وتحكم وتخرج حكم إيجابي. فمهم أن يتحكم الإنسان ويسيطر على غضبه قدر المستطاع. ستأتي صورة الآن ونطرح على هذه الصورة هذا السؤال: أين العدل؟ هذا يبدو أنه مدرب لمجموعة من الحيوانات، فيقول للحيوانات: هذه شوف الحيوانات قبل أن تقرأوا الكلام مختلفة، وهو يقول: تحقيقا للعدل فإن كل منكم سيأخذ الامتحان نفسه، تسلقوا هذه الشجرة. هذه الحيوانات المختلفة صدر لها نفس الحكم، لا بد أن تتسلق، يعني الفيل لا بد أن يتسلق. هل الفيل زي القرد؟ هل القرد حتى مثل الطائر؟ فنحتاج يا إخوة في حياتنا وتعاملنا مع الناس أن نتفهم الطرف الآخر، نعرف ما هي إمكانياته، ما هي قدراته، ما هي دوافعه. وبالمناسبة يقولون: كل سلوك يصدر من الإنسان إنما هو لتحقيق حاجة يريدها أو يبحث عنها. كل سلوك يصدر من الإنسان إنما هو لتحقيق حاجة داخلية، تحقيق حاجة داخلية، سواء الحاجة هذه صح أو خطأ، لكنه غالبا وهناك دافع داخلي نحتاج أن نبحث عنه وأن نتفهمه. هذا مهم، يعني مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع إخواننا، مع زملائنا، مع كل من نتعامل معهم نحتاج أن نتفهم الطرف الآخر. كيف نتفهم الطرف الآخر؟ لابد أن نعرف خصائصه النفسية، ولابد أن نعرف حاجاته النفسية. ولذلك من أكثر أسباب وقوع الأخطاء مع الأبناء أننا لا نعرف خصائصهم النفسية في هذه المرحلة التي يمرون بها، ولا نعرف حاجاتهم النفسية التي يسعون لتحقيقها. فالمراهق له خصائص نفسية وحاجات نفسية غير الطفل الصغير، والطفل في المرحلة الابتدائية الأولية أو المبكرة غير الطفل في المرحلة الابتدائية المتأخرة، والطفل ما قبل المدرسة غير طفل المدرسة، وقس على ذلك. ولذلك يا إخوة، من الأشياء المهمة في العملية التربوية والدعوية أن نتعرف على الخصائص النفسية العمرية. عندما يدرس أحد الإخوة طلاب تحفيظ في أولى ابتداء في المرحلة الابتدائية غير لما يدرس طلاب تحفيظ في المرحلة المتوسطة والثانوية، أليس كذلك؟ وذلك أنا أدلكم على كتابين جميلين في هذا الباب: كتاب مراحل أو علم نفس المراحل العمرية للدكتور المفدى، دكتور عمر بن إبراهيم المفدى أظن هكذا اسمه، علم نفس المراحل العمرية، وكتاب النمو الإنساني لمحمد عطاء، النمو الإنساني للدكتور محمد عطاء. هذا يتكلم فيه عن مراحل العمر وكل مرحلة ما هي الخصائص النفسية وما هي الحاجات النفسية. بهذا القدر وبهذه المفاتيح التي ذكرناها وبهذه الوسائل التي تحدثنا عنها نكون قد وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى الجزء الأخير من الحلقات التدريبية التي تم تقديمها في هذه الدورة التدريبية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.